السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Right now.
في الخطبة الأولى من شهر شعبان وفي آخر خطبة لي مع حضراتكم كان الحديث عن الوصية العاشرة من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام إذ يقول الملك العلام في تلك الوصية الكريمة الجامعة الناشعة من أجل أن نجوع ونحرق ونرهب ونتعب، ولكن من أجل أن نتحصل على ثمرة. هذه الثمرة هي التقوى. إنك إذا نظرت إلى حقيقة الأمر وشهدت أنه من أجل هذه التقوى أرسل الله الرسل، من أجل هذه التقوى أنزل الله الكتب، من أجل هذه التقوى فرض الله الشرائع، من أجل هذه التقوى شرع الشرائع وسلت الرسل السنن، من أجل أن نتحصل على ثمرة وسيلة هي جماع الخير كله، ألا وهي التقوى. ولذلك فحديث ربنا جل وعلا على سبيل الإجماع يبين لنا لماذا أرسل الرسل، وبأي شيء أمره، وبأي شيء أرسلنا والأمم من قبلنا. يقول: ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكل الذين ونحن من بعدهم وضعفة المهمة والرسالة من أجل أن نستغني الله جل وعلا أن نوحده سبحانه ولا نشرك به شيئا. وما التوحيد إلا تقوى. ولذا سمى ربنا جل وعلا كلمة التوحيد كلمة التقوى، فقال: إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. فكلمة التوحيد هي كلمة التقوى، وأعظم فريضة في الإسلام هي الصلاة، كما أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة من أجل أن نمتثل الأمر وأن نؤديه وأن نحافظ عليها، لتصل بنا الصلاة إلى ثمرة تتمحض وتتمحص بالتقوى. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه تقوى. والزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل وجعل له ثمرة. حقيقة هذه الثمرة لا تخرج عن التقوى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من جلس الجاهلية وتزكيهم تأتيهم بمنهج رب الألية. وهذا التطهير من جلس الجاهلية والتزكية بمنهج رب الألية هو التقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رابع الأركان هو الصوم. الصوم الذي صمناه في شهر رمضان والذي نصومه في كل عام، لا من أجل أن نصوم على الأصنام، لا من أجل أن نفسد حياتنا بالإعلام، لا من أجل أن نصوم عن الحلال ونفطر على الحرام، لا من أجل أن نصوم عن الحلال ونغضب رب الألام جل وعلا. وإنما الصيام كما بينت الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالثمرة هي التقوى. ولذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. كذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وخامس الأركان هو الحج. خامس الأركان هو الحج. ليس المقصود هو دفع النفقات ولا مجرد أداء النسك جامدة، ولا أن الناس يضيقون ذرعا بالزحام فيقع منهم الشوك والسقط وغير ذلك. وإنما الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون
عنها او
أو ذكر للصفات المتقين أو إشارة إلى التقوى من قريب أو من بعيد، لأنها خلاصة هذا الدين، لأنها جماع أعمال البر كلها. ولئن كان هذا الدين دركات إسلام وإيمان وإحسان، فإن التقوى تصاحب الدرجات جميعها. نعم، التقوى معك وأنت مسلم، والتقوى معك وأنت مؤمن، وتصل بك إلى درجة الإحسان. ولذلك نقرأ آية البر الجامعة فنجد فيها هذا المعنى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب
الذي ما خطب خطبة ولا وعظ موعظة
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليها طيلة حياته في مقدمة كل خطبه صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات المتلوة في المقدمة آلفا، آية من سورة آل عمران، والثانية أول النساء، والثالثة من أواخر سورة الأحزاب، على النحو الذي سمعناه في المقدمة. هذا ونجد هذا الحديث الواضح عن العرباط بن سارية رضي الله عنه قال: وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجهة، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وحطوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. إذن على مستوى الموعظة العامة الأمر بالتقوى، وعلى مستوى النصيحة الخاصة فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. نعم، إنها رأس الأمر كله، إنها بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا كان لا حياة للجسد بدون رأس فكذا لا معنى للدين بغير تقوى. فالتقوى شيء عظيم، إنها كلمة صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى. وإذا تحدث عن التقوى فليس من منطلق الأهلية، وإنما من منطلق المسؤولية. وإذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ورحم الله ابن الجوزي، جلس يوما في مجلس علم ترقبه أنظار الناس، ثم تذكر التقوى بمعناها والتقوى بعظمها وبجسامتها وبمسؤوليتها، فبكى فقالوا: إن وراء ذلك شيئا. قال: نعم، وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أهل معاصي، إنما يجب أن نذكر أنفسنا بما أمرنا الله به وبما ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصلت روايات بتقوى الله جل وعلا، وأسأل الله من واسع فضله أن يغفر لنا ذنوبنا في السر والعلن، وأن يعفو عنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد رسول الله إمام المتقين القائل: فما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن التقوى هي طريق الأنبياء. ولذا قال الله عز وجل لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبين ربنا أن هذا الصراط هو طريق الأنبياء وهو سبيلهم. ولذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذات السورة التي هي سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده وعلى طريق قويم وعلى منهج عظيم، فلم ينحرفوا الى سفر ولا الى ارض، لم ينحرفوا الى سفر ولم يتجهوا الى ارض، لانه لا خير في الشرق ولا في الغرب. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، شرق
الذين
تلتزم التقى باذن الله جل وعلا. ولذلك يحذر صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن الضالين والمغضوب عليهم بقوله محذرا ومهددا ومنجدا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قدوه قله من قله والنعل من نعل حتى لو دخلوا جحر رب خائب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ ذاك هو سبب السير على التقوى. اما سبيل الاستقامه على التقوى ان تلتزم بمنهج الله، ان تسير على هدي كتاب الله. اخ الاسلام، لئن كنت عرفت أهمية التقوى فما معناها؟ أشير إلى شيء من معناها وأرجو الحديث عن صفات أهلها وجزائهم عند ربهم بعد الصلاة. أما فيما جاء في معنى التقوى، فالتقوى هي خلاصة هذا الدين. التقوى هي الجامعة لكل خير ولكل بر. وإذا جاء في آية سر الجامعة التقوى عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. التقوى كما قال السلف الصالح رضوان الله عليهم هي التزامك بشرع الله او التزامك بشريعه الله. التقوى بمنزله الاحسان، والاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. التقوى لا يفقدك الله حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. لا يفقدك الله حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى هي الخوف من الكريم والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذه الاخيره من كلمات الامام الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهو الذي تعلم القرآن وتربى في حجر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قرأ القرآن فوجد فيه التقوى تعني بمعنى الخوف، وذلك في الآيات العامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوا ربكم، وهي كقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذات التقوى بمعنى الطاعة، وذلك في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أطيعوا الله حق طاعته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يسأل فلا يكبر. إنها التقوى حق التقوى. نعم، معنى عظيم: أن يطاع الله فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر فلا يكبر. هذا طليع الملائكة، هذا شأن الأنبياء. فماذا عنا نحن البشر؟ نحن المسيئون، نحن العصاة، نحن المقصرون. كان من رحمة الله أن أنزل بعد هذه الآية في آل عمران آية أخرى في سورة التغابن، يقول لنا فيها: فاتقوا الله ما استطعتم جمعها علي بن ابي طالب رضي الله عنه في هذه الكلمات الاربع الجامعه النافعه البليغه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خوف من الجليل، خوف من مالك الملك وملك الملوك، خوف من النافع ومن الضار، لان النفع والضار بيد الملك القهار والعزيز الجبار. اما من سواه لا يطلبون شيئا وهم يطلبون، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. اما الانسان فهو انسان ضعيف، مسكين يا ابن ادم، مسكين يا ابن ادم، انى لك ان تتكبر وانى لنا ان نخشاك وان نخافك. اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه ان كنت الذين قال لهم الناس ان الناس قد كفروا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم ينسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انما هو فإنهم يحسدون ويقصدون ويسرقون ويستكبرون ويستمتون أقرب بالقليل وانظر إلى من هو دونه ولا تنظر إلى من هو فوقه فإنه أكبر الله عز وجل نعم الله عليه انظر إلى من هو دونه لجماعة الكبراء والمساكين يفترسون الأرض ولا يستحقون السماء لا يجدون نظام لا يجدون نظام لا يبقى
يشار إليها بالإجمال أحيانا وبالتفصيل أخرى.
فمثلا وأنت تقرأ فاتحة الكتاب قد لا يخطر بذلك أو يدور بخلدك أنها فيها حديث عن صفات المتقين، لكنها أكملت القضية برمته بعد الثناء على الله عز وجل في نفس السورة الأول، يأتي الدعاء وفيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هؤلاء هم المتقون. فإن قلت إذا من هم على التفصيل بينتهم آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا المتقون هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فإن قلت صفهم لنا يا رب جل لنا صفاتهم، فإذا ما كنت تقرأ في المصحف وكنت تقرأ فاتحة الكتاب فعلى المقابل تجد في فضل سورة البقرة صفات المتقين.
Thank you.
الميره الانباء الزكيه الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. في وسط الصورة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
ومن يتوكل على الله فهو حسبه
النصر على الاعداء وان ينجينا الله عز وجل من كيدهم ومكرهم. يقول الله: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. من الجزاء ان الله عز وجل جعل معيته التي هي معية الهداية والتوفيق والنصر والتأييد لأهل التقى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعد الله عز وجل لهم محبته فقال: إن الله يحب المتقين. أعد لهم كرامته فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كتب لهم صلاح الأعمال وغفران الذنوب فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. كتب لهم مغفرة ورحمة ونورا يمشون فيه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يصلكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كتب لهم فرقان يوضح لهم به الحق من الباطل فقال: إن تتقوا الله يجعل لكم سلطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كتب لهم تيسير العلم فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. الوعد من الجزاء التي جعلها الله لأهل التقوى في الدنيا بها يسعدون في دنياهم وينعمون وينتصرون على عدوهم ويكونون في معية ربهم جل وعلا. فماذا لهم في الآخرة؟ وما الذي ترجو في الآخرة؟ ترجو نجاة من النار وترجو دخول الجنة. لا سبيل إلى النجاة من النار إلا بتقوى العظيم للغفار القائل في محكم التنزيل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ماذا بعد دخول الجنة؟ أريدها إرثا دائما أبديا لا ينقطع. ذاك بالتقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما الذي ارجو ايضا؟ ارجو اعلى درجات الجنان. اريد حسن الجوار قبل حسن الدار. ذاك بتقوى العزيز الغفار القائل: ان المتقين في جنات
I'm
بلا حساب بلا عقاب بلا أهوال في أرض المحشر. تريد الجنة قبل أن تنصب الموازين وتنشر الدواوين، لكن بتقوى رب العالمين القائل في الحديث القدسي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى منادي أيها الناس، نادى منادي من قبل الله عز وجل: أيها الناس إني جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا ووضعت نسبي ورفعت نسبكم، قلت إن أقربكم عند الله أتقاكم، فأبيكم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ أين المتقون؟ فينصب للمتقين لواء فيتبعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأواب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير عقاب. عاملنا بفضلك يا رب الأرباب، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ملك يا وهاب. تب علينا توبة نصوحة، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أذلنا ما نال المتقون. اللهم إنا نسألك خيري التقوى في الدنيا والآخرة، ونسألك من فضلك العميم، ونسألك من فضلك العظيم، نسألك مغفرة شاملة ورحمة واسعة. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فاتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، فاعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا واصرفنا لما يضيق وباعدنا عما لا يضيق وارزقنا الهدى والصواب. إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا عددا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب استجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا سميع القريب يا مجيب. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا. نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.